فبين عليه الصلاة والسلام أن الوقوع في الشبهات وقوع في الحرام، ثم أتبع ذلك بأمر عظيم إليه عليه تدور هذه الأمور كلها، أعني سلامة الإنسان وهلاكه. فنبه عليه الصلاة والسلام أن فساد الإنسان مرده إلى فساد قلبه، وأن صلاحه مرده بتوفيق الله إلى صلاح قلبه، وأنه لن يصلح ظاهر الإنسان إلا بعد صلاح قلبه، ولن تصلح سيرة الإنسان إلا بعد صلاح سريرته، ولن يصلح القلب ولن تصلح السريرة إلا بالخوف من الله والطمع في رحمته، وهما الأمران اللذان كفل الله عز وجل بهما للعبد سعادة الدنيا والآخرة. بيّن عليه الصلاة والسلام أن القلوب هي أساس الخير والشر، وأنها مكمن البلاء ومكمن الخير والشر للإنسان، فبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. فجاء بهذه الكلمة العظيمة والجملة البليغة من قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إنه القلب بقدر مضغة الطعام، صغير الحجم، صغير الجرم، عظيم البلاء، عظيم التأثير. هذا القدر اليسير من الإنسان أمره عظيم وشأنه خطير، وكيف لا يكون كذلك؟ ففي القلوب، فالقلوب هي مساكن أعظم شيء وأجل شيء على الإطلاق. اختار الله عز وجل هذا القدر من جسد الإنسان فجعله لأشرف الأشياء وأعزها وأحبها وأعظمها زلفى عنده، وهو الإيمان بالله عز وجل. هذه القلوب التي هي مساكن التوحيد ومساكن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهي تقود هذا الجسد وتصيره بإذن الله إما إلى جنة وإما إلى نار. ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، لأن أمور القلب غيبية ولن تستطيع أن تعلم ماذا في قلب غيرك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه، ومن شاء أن يطلعه. ولذلك هذه القلوب لما كانت مساكن الخير والشر كان البلاء يوم القيامة والجزاء بحسبها، في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، صلحت بأي شيء تصلح القلوب، فأعظم ما تصلح به القلوب قراءة القرآن وتدبره والرجوع إلى كتاب الله عز وجل والانتفاع بما فيه. فأسلم القلوب لله وأخلصها لله سبحانه وتعالى وأحبها وأكرمها على الله عز وجل القلوب التي كمل انتفاعها بالقرآن، فهي التي تحب القرآن صدق المحبة، وهي التي امتلأت بالقرآن فأغناها الله بالقرآن عن كل شيء، وثق ثقة تامة أن سعادتك في هذه الدنيا موقوفة ومرهونة بما يكون في قلبك لهذا القرآن. فإذا كان قلبك مسكنا للقرآن فعندها يكون الصلاح تاما كاملا. وإذا قصر الإنسان في حفظ حرمة القرآن والانتفاع بمواعظ القرآن والعمل بما فيها فإنه تكون خسارته بحسب ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وشهد الله لأقوام أنهم أكثر نفعا بكتابه من كتابه وكلامه، فقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن ألقى بسمعه لكلام الله عز وجل وأحضر قلبه فأصبح قلبه مسكنا لكلام الله سبحانه وتعالى، فإنه كما طاب قلبه بكلام الله تطيب جوارحه بكلام الله عز وجل. إذا صلحت لم تصلح إلا بالقرآن. ومن هنا إذا أراد الإنسان أن يعرف مكانته ومنزلته من الدين فلينظر إلى مكانة القرآن في قلبه. فإذا وجد أن قلبه يقف عند كلام الله وعند كتاب الله وأنه يشتاق لسماعه ويحرص على الانتفاع به ويعمل بما فيه، فإنه بخير المنازل عند الله وصلاحه على أكمل الوجوه وأتمها. وأما إذا وجد القلب ساهيا لاهيا عن كلام الله ويسمع كلام الله كما يسمع كلام غيره ولا يحضر قلبه عند تلاوة القرآن ولا يتأثر بالقرآن، فعندها يعلم أن قلبه فاسد بقدر ما كان منه من ذلك التضييع والتفريط. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت لن تصلح إلا بالقرآن وبالاستقامة على طاعة الله عز وجل بما في هذا القرآن من أمر الله ونهي. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن صلاح الإنسان موقوف على صلاح قلبه. حتى قال عثمان رضي الله عنه: ما من عبد يسر سريرة إلا أظهرها الله في فلتات لسانه وجوارحه. وهذا يدل على أن جوارح الإنسان ولسانه تبع لقلبه. فإذا كان قلبه تقيا نقيا مستقيما على طاعة الله ظهرت الحكمة من لسانه فأصبح قوله سديدا، وظهرت الاستقامة في جوارحه فأصبح عمله رشيدا. قوله سديدا يصبح قوله سديدا وعمله رشيدا. لماذا؟ لأن الله أصلح قلبه. والعكس بالعكس، فيفسد الجسد بفساد القلب. يفسد الجسد بفساد القلب من ذلك ما ذكرته السنة. فالقلب مثلا إذا وجدت الإنسان في قرارة قلبه في معاملته مع الله أو مع الناس على صلاح واستقامة، فإنك تجد ظاهره مع الله على أتم الوجوه وباطنه مع الناس على أتم الوجوه وأكمله. القلب الطاهر المخلص لله عز وجل الذي ليس فيه رياء ولا سمعة تكون أعمال صاحبه الظاهرة قولا وعملا على وفق ذلك. القلب الصالح الطاهر في سريرته مع الناس تكون الجوارح والأقوال تبعا لذلك القلب مع الناس. مع الناس إذا وجدته في قرارة قلبه ينظر إلى إخوانه المسلمين ويعظم أخوة الإسلام، لن تسمعه يوما من الأيام يسب مسلما ولا يغتاب مسلما. وإذا كان ينظر إلى أخيه المسلم أن بينه وبينه حرمة وحق، فإنك تجده يتحفظ في لسانه ويتحفظ في معاملته ودائما ما يتهم نفسه بالتقصير مع إخوانه. والعكس، تأمل مثالا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في شرور الإنسان مع الناس فرده إلى القلب، فقال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا الحديث وهذه الكلمة من الحديث أمرها عظيم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بمعنى أنه ما دام القلب مليء بالاحتقار للناس فإن الأثر سيظهر في اللسان وفي الجوارح والأركان. الذي يحتقر الناس يسب ويشتم، تقول له: يا أخي اتق الله، هذا أخوك المسلم. يقول لك: من هذا؟ لأن القلب ليس فيه أي تعظيم لهذه الأخوة وأي رعاية لهذه الحرمة. لكنه إذا كان من الذين ذكرهم الله في كتابه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا سب أو شتم قلت له: يا أخي اتق الله، هذا أخوك المسلم، سرعان ما يبكي وسرعان ما يحزن وسرعان ما يذهب لأخيه ويتحلل منه، لأن القلب تقي نقي. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا وجدته يحتقر أخاه المسلم ليس عنده أي ورع أن يسبه أو يشتمه أو ينتقصه في لونه أو حسبه أو نسبه أو وظيفته، أو يصبح لسانه ذربا ومطلق العنان بالاستهزاء بالقائم والقاعد، ولا يتورع عن أي شيء يجرح به مشاعر إخوانه المسلمين، لأنه قد احتقرهم والعياذ بالله. لكن إذا كان معظما لإخوانه المسلمين في قلبه تجده يحترم الصغير والكبير فيرحم الصغير ويوقر الكبير وينزل الناس منازلهم. لماذا؟ لأن الله أصلح قلبه فلم يكن فيه ما يغضبه تجاه إخوانه المسلمين. وهذا كله يؤكد قوله عليه الصلاة والسلام هنا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت تفسد بالاحتقار، تفسد بسوء الظن بالمسلمين. حينما يكون الإنسان والعياذ بالله يسيء الظن بإخوانه المسلمين، فإن أثر ذلك على الجوارح أن يتكلم في أعراضهم وألا يتورع عن تلك الأعراض، حتى لربما والعياذ بالله قذف مؤمنة أو مؤمن فجاءته لعنة الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، وباء بخزي الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. القلب هو معدن الإيمان وأساس الخير، وصلاحه صلاح الجسد كله. فالذي يخاف الله يبدأ بصلاح قلبه، وعود نفسك من هذه الساعة على مراقبة قلبك، وما الذي في قلبك فيما بينك وبين ربك وفيما بينك وبين الله. فإذا أراد الله بعبده خيرا نبهه وأيقظه من منامه، فعاد إلى هذا القلب فأصلحه واستصلحه بمواعظ القرآن، حتى إن العبد الصالح يقف على بوابة قلبه فلا يدخلها إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض الأئمة والصالحين قال: وقفت على باب قلبي 30 سنة فلم يدخل فيه غير الله. وهذا راجع إلى أنه إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، فواقف على باب قلبه ألا يدخل فيه رياء ولا سمعة ولا احتقار لإخوانه المسلمين، فهو قلب صالح فيما بينه وبين الله، وصالح فيما بينه وبين الناس. ولا يزال العبد السعيد الموفق يسعى في هذه الدنيا إلى صلاح قلبه. ومن أعظم أسباب الصلاح للقلوب كثرة الدعاء، فتقول: اللهم اهد قلبي، اللهم أصلح قلبي، اللهم أصلح سريرتي، اللهم إني أعوذ بك من الحقد ومن الشحناء والبغضاء، أعوذ بك أن أبغض المسلمين أو أكره المسلمين، اللهم نق قلبي لإخوان المسلمين، أسألك أن تسل سخيمة قلبي وأن تصلح لي فؤادي. هذا الدعاء له أثر عظيم، لأن الله يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فمن استهدى ربه في قلبه هداه الله وأصلح له قلبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وما وجد السلف الصالح رحمهم الله وأئمة الخير والصلاح أمرا أشد من أمر القلب. ولذلك قال سفيان الثوري: ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي، هذا الذي يغيبه قلبك فيما بينك وبين الله. فكان الرجل منهم إذا أراد أن يصلي نظر ما الذي في قلبه، وخاف أن تذهب شعبة من شعب هذا القلب إلى مدح الناس أو نظر الناس أو عجب الناس أو ثناء الناس به، ثناء الناس عليه. فيقف العبد الموفق بين يدي الله يدعوه في سجوده وفي مضان الإجابة كما في الأسحار أو بين الأذان والإقامة، أن يصلح له قلبه هنيئا ثم هنيئا لمن سأل ربه صلاح القلب فأصلح الله قلبه، وهنيئا ثم هنيئا لعبد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، قرأ كتاب الله وسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم أمر القلوب، ففر من الله إلى الله في صلاح قلبه، وسأل الله مقلب القلوب وهاديها ومصلحها أن يهدي قلبه وأن يصلحه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن وأعزها، وهي لحظة السجود بين يدي الله في جوف الليل الأظلم، يسأل الله ثبات قلبه على دين الله عز وجل. فمن أعظم الأمور التي تعين على صلاح القلب الدعاء واتباع القرآن، والحرص كل الحرص على البعد عن كل ما يفسد القلوب. فالقلوب تفسد، وإذا فسدت فإن فسادها هلاك الإنسان بعينه. إذا فسد قلب الإنسان وظهرت آثار المرض والعياذ بالله وما يرين على قلبه وفؤاده، فإنه على مهلكة إلا أن يتداركه الله برحمته. وفساد القلوب أنواع، أعظمها وأشدها وأخطرها إذا فسد القلب فيما بين العبد وربه، فضيع حق الله وصرف حق الله لغيره، وأصبح يخاف غير الله ويرجو غير الله ويتكل على غير الله. وفي حكم ذلك نسأل الله السلامة والعافية تعظيم الأسباب حتى يعظمها على رب الأرباب نسأل الله السلامة والعافية، فيوكل إلى الحول والقوة، فهذا من أعظم فساد القلوب. فإذا فسد قلب الإنسان بتضييع حق الله فلا تسأل عن هلاكه. كذلك من فساد القلوب أن تفسد فيما بين الإنسان وبين العبد وإخوانه المسلمين، فيبدأ الإنسان بسوء الظن بإخوانه المسلمين نسأل الله السلامة والعافية، ويزين له الشيطان ذلك فيجعله من الحيطة والحذر، ويزين الشيطان له أذية إخوانه المسلمين بسوء الظن بهم، ويظن أن هذا هو الدهاء وهو الذكاء، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويزين له الشيطان أنه أفضل من أخيه، وأن أصله أفضل من أصل فلان، وأن نسبه أفضل من نسب فلان، فعندها لا يرقب في أخيه إلا ولا ذمة، وقد غفل المسكين أنه وخلق الله عز وجل وبني آدم جميعا مردهم إلى الماء والطين، فيغفل عن الحقائق ويتعامى عنها ويعلو ويتسامى على الناس فيهلك في حقوق إخوانه المسلمين. ومن دلائل فساد القلب فيما بين العبد والعبد أنه نسأل الله السلامة والعافية يحرص كل الحرص على تبرير ما يؤذي به إخوانه المسلمين، فدائما يسوغ لنفسه حتى إن بعضهم يؤذي إخوانه المسلمين ثم يذهب إلى العلماء يستفتيهم بقصد أن يجد من يعينه على ظلم إخوانه، ولربما لبس على من يسأله فيظن أن هذا ينفعه بين يدي الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أنه إذا كان الإنسان ألحن في حجته من أخيه وظلم أخيه أنه لا ينفعه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقضاء غيره؟ فيحرص المسلم على صلاح قلبه فيما بينه وبين الله، ويحرص على صلاح قلبه فيما بينه وبين الناس بالأخذ بالأسباب. ومن أعظم الأسباب التي تعين على صلاح القلب والثبات على صلاح القلب الصحبة للأخيار، صحبة العلماء وصحبة الصلحاء، والتأثر بأقوالهم والانتفاع بمواعظهم، والحرص على استدامة سماع الذكر، فإن الله يصلح به القلب أيما صلاح، فإن الله جعل حياة القلوب بذكره. ولذلك تجد الشخص الذي يحرص على أن تكون له في كل فترة موعظة أو مجلس ذكر تجده أقرب إلى الله وقلبه أقرب إلى الله ممن كان دون ذلك. ولذلك شرع الله لعباده المؤمنين في كل 7 أيام أن يوعظوا ويذكروا، شرع الله لعباده المؤمنين أن يخرجوا يوم الجمعة إلى ذكره سبحانه وتعالى ليغسل عن القلب أدرانه، ليغسلوا عن قلوبهم أدرانها، ولكي يستفيقوا من منامهم وينتبهوا من غفلتهم وتذكر القلوب بالله عز وجل. وإذا كان الإنسان بين فترة وفترة يسمع المواعظ أو حرص في كل يوم على أن تكون عنده موعظة، فإن هذا من أعظم ما يعين على صلاح القلب، ولا يعطي لنفسه الأمان حتى ولو كان من العلماء ولو كان من الصالحين الأخيار، فإنه لا يزهد في الموعظة. فكلنا يحتاج إلى من يعظه، وكلنا يحتاج إلى من يذكره. فالذي يعين على الثبات على الصلاح كثرة السماع للمواعظ والتأثر بما فيها. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين، أن يصلح فساد قلوبنا صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم ارحمنا رحمة تهدي بها قلوبنا، هداية لا نضل بعدها أبدا، تثبتنا بها على صراطك المستقيم وسبيلك القويم، وتوقفنا بها بين يديك لنكون في مقام الصادقين والصديقين الراضين المرضيين. اللهم ارض عنا ورضنا بصلاح قلوبنا واستقامتها على ذكرك وشكرك والإنابة إليك. نعوذ بوجهك لا إله إلا أنت مما أفسدنا فيما بيننا وبينك، وفيما بيننا وبين أنفسنا، وفيما بيننا وبين خلقك. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أذقنا حلاوة الإيمان وكمال واجعلنا على كمال في الإحسان، وبلغنا الروح والريحان، وارض عنا وأنت الرحمن، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وآله وصحبه أجمعين.